مستمعي الكرام، نبقى مع تقارير المراسلين، حيث سنتابع تقريرين، أحدها عن آخر ما وصلت إليه أعمال اللجنة السباعية الخاصة بتقصي الحقائق في كركوك، والثانية عن مشاكل المزارعين في محافظة واسط، ثم تتابعون برنامج مو بعيدين. مستمعي الكرام، يسعى المزارعون عادة إلى تطوير إنتاجهم ورفع مستواه كي يتمكن من التنافس في السوق. في هذا السياق بدأ مزارعون في محافظة واسط باستخدام الزراعة المحمية، وهي طريقة عالية الكلفة، ليفاجأ هؤلاء المزارعون عند البيع بمنافسة منتوجات زراعية من دول الجوار تقضي على استثمارهم ونتاجهم. سيف عبد الرحمن من الكوت.
واحدة من التجارب الحديثة التي اعتمدتها محافظة واسط في تطوير إنتاجها الزراعي تجربة الزراعة المحمية، ومثل ما يرى المعنيون أهمية تلك الزراعة يرى المزارعون ذلك، لكنهم يشكون من تدفق المنتوج الأجنبي الذي بات يهدد إنتاجهم كما يقول أحد المزارعين.
البيوت البلاستيكية زراعة نموذجية طفرة جديدة إجتنا عن داد وفير، بس تفاجأنا بالخبر الإيرانية السورية تيجي مدعومة منها أثرت على إنتاج.
حماية المنتج المحلي باتت تشكل أبرز ما يريده أصحاب تلك البيوت الزراعية، لا سيما وأن إنشائها يكلف مبالغ طائلة على حد وصف مزارع آخر.
نعاني من المنتوج المستورد اللي يدخل للعراق من إيران ومن سوريا ومن تركيا. طالب الحكومة أن تدعم المنتوج الوطني، الدعم أولا تحد من المستورد، اثنين تقدم تسهيلات الكافية لغرض تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الخضرية. حاليا نمر بتجربة البيوت البلاستيكية، حقيقة هي تجربة حديثة بالعراق، ولدينا فلاحين سباقين لهذا العمل وقاموا فعلا بنصب وبناء هذه البيوت البلاستيكية وزراعتها، وإن شاء الله تبشر بخير. لكن احنا نعاني حقيقة من الكلف البيوت البلاستيكية الغير مدعومة من الدولة،
وتدفع المحافظة باتجاه تطوير تلك الزراعة المحمية التي زاد عددها خلال السنوات الثلاث الماضية بعدما كانت بعدد أصابع اليد وتقتصر على مناطق معينة، كما يقول المهندس الزراعي أسهر محمد فرج معاون مدير زراعة المحافظة.
تجربة البيوت البلاستيكية اللي تعتبر من التجارب الحديثة في العراق، بحيث كانت عدد البيوت قليل جدا ومحصور في مناطق محددة، أدت التجارب الجديدة لوزارة الزراعة بتفعيل مبادرة رئيس الوزراء والحكومة العراقية في دعم الفلاحين في موضوع التسليف، وكان أحد برامج التسليف هي مخصص البيوت المحمية، ساعدت عملية التسليف في تسهيل حصول المزارعين على هذه البيوت، أدى إلى نشر خلال هذه الثلاثة وأربع سنين الماضية نشر بحدود أكثر من 230 بيت بلاستيكي لعدد مزارعين جيدين، والتجربة كانت جيدة. الإنتاج ظهرت بوادرة على السوق العراقية، أصبح المنتج العراقي جيد وينافس، لكن لا زالت التجربة يعني تحتاج إلى كثير من الوقفات لأنه المساعدة التقنية لا زالت محدودة جدا للفلاح. نحتاج أيضا من الدولة أنه تدعم في البنى التحتية الأخرى في تسهيل للحصول على الوقود، على الطاقة، على البذور الجيدة، على المبيدات السليمة، على البيئة والغير، ما تحمل متبقيات على المحصول في حالة تسويقه. هذه التفاصيل مهمة، لا زال المعنيين في الشأن الزراعي يحاولون بجهد جيد ومتفاني في سبيل أنه نخلق من المزارع فد وحدة اقتصادية متكاملة قادرة على منافسة المنتج الأجنبي، وبالتالي نحاول أن نبني اقتصاد البلد.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعي الكرام، شكل مجلس النواب في أيلول الماضي لجنة لتقصي الحقائق في كركوك تنفيذا للمادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات. نصت هذه المادة على تشكيل لجنة تتكون من ممثلين اثنين عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الرئيسية الثلاثة من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى ممثل عن المكون المسيحي. وأصبحت اللجنة تعرف باسم اللجنة السباعية، ومن مهامها التوصل إلى اتفاق حول كيفية تقاسم السلطة في كركوك وتحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة في المحافظة قبل وبعد التاسع من نيسان من عام 2003. فضلا عن مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما في ذلك سجل الناخبين، ثم تقديم التوصيات إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل رفع التقرير إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 31 من شهر آذار الجاري. كما نرى لم يعد أمام اللجنة الكثير من الوقت، وما تزال لم تتوصل إلى حلول حاسمة كما يبدو. نهاد البياتي من كركوك.
اجتماعات عديدة عقدتها اللجنة السباعية، إلا أنها لم تستطع حسم الملفات الرئيسية مثل تقاسم السلطة، حيث هناك تفسيرات وتأويلات مختلفة لها، كما ظهرت مشكلة تحديد الدوائر التي تشملها عملية التقاسم، وأن الجلسات التي عقدتها اللجنة مع اللجنة التنسيقية في مجلس محافظة كركوك لم تثمر عن أي شيء. عمر الجبوري عضو اللجنة السباعية أشار إلى وجود إرادة لدى الجميع للوصول إلى نتيجة إيجابية.
هذا صراحة ما بين هذه الإرادات أو اختلاف وجهات النظر، الكل يعتقد أن هذه مكاسب تحقق في مكونه، والبعض يعتقد أن هذه مكاسب لا يمكن التفريط بها. هذه الرؤية هي التي تعقل أعمال اللجنة، لكن هناك لابد من التأكيد على أن هناك تصميم وإرادة قوية على الاستمرار في العمل، ومن ثم لابد من الوصول إلى النتيجة.
ما زال أعضاء اللجنة لم يجتازوا أزمة الثقة التي تحكم الاجتماعات والمواقف. خالد شواني عضو اللجنة السباعية قال أنه بالرغم من اتفاق الجميع على المبادئ العامة، إلا أن الدخول في التفاصيل تعقد المسائل المطروحة.
أعتقد الأزمة الثقة اللي موجودة في كركوك منذ سنوات بعد السقوط ليس من السهولة بمكان أن نتجاوزها خلال أيام وخلال اجتماعات عديدة، لكن مع هذا هناك نية حسنة، وهناك اتفاق مبدئي على تمسك بتطبيق جميع فقرات مادة 23. هذا من الناحية المبدئية. هناك اختلافات إلى الآن، وسببها عدم وجود ثقة متبادلة بين جميع مكونات محافظة كركوك. فمثلا في الوقت اللي يطلب بعض المكونات المناصب السيادية والتقاسم فيها، في نفس الوقت لا يعطي ضمانة قانونية وتشريعية وتنفيذية إلى الطرف المقابل في التساوي في من الوظائف العامة والمناصب الدنيا. هذه الحالة تؤدي إلى تعميق أزمة الثقة بين الأطراف.
الاجتماع الأخير بحث أيضا تمديد فترة عمل اللجنة، حيث أشار سعد الدين أرجج عضو اللجنة السباعية ورئيس الجبهة التركمانية إلى أن الملفات كثيرة وشائكة وبحاجة إلى فترة طويلة.
ما أتوصلنا إلى شيء محدد، لكن المناقشات جارية، وكان التركيز على فترة تمديد لأن الملفات كبيرة جدا. فحسب ما أعتقد بأن التوافق موجود والاتفاق موجود بين المكونات على فترة التمديد، لأن الكل يعرف بأن الملفات اللي يجب أن يدرس كبيرة جدا والفترة قليلة جدا، فهذا صدد. ومن ثم انتقلنا أيضا إلى آلية تقاسم السلطة. لحد الآن هناك إشكالات، هذه الإشكالات أعرف أنا بقناعتي إشكالات لا يفيد جهة معينة ولا يفيد الوصول إلى الحل التوافقي النهائي. فنحن في صدد فك الإشكالات ابتداء من السيادة من المناصب إلى الوظائف العامة.
محمد التميمي عضو اللجنة السباعية يرى أن لا منتصر في هذه الجلسات، وأن المادة 23 كتبت بطريقة لا يمكن لطرف أن يتفوق على طرف آخر.
أنا أعتقد أن المادة كتبت بطريقة لا يمكن أن تترك لطرف أن يتفوق على حساب الأطراف الأخرى، وهذه الروحية وهذه الأجواء سادت كتابة النص منذ 22 تموز وحتى شهر أيلول عندما تم إقرار هذه المادة بعد أن تمتع البرلمان بعطلة. لذلك لا يمكن أن يكون هناك غلبة لطرف على حساب أطراف أخرى، وإنما أولا ستكون قرارات هذه اللجنة ووصولها إلى نتائج بالتوافق أولا، ثانيا ولا أعتقد أن سيكون هناك منتصر على حساب الآخرين في هذه اللجنة. هناك رؤى بسيطة حقيقة، وأعتقد ليس هناك خلاف على المبدأ، وإنما المبدأ الكل متفقين عليه، وإنما هناك بعض الإشكالات تتعلق في الآلية للوصول إلى هذا المبدأ أو الوصول إلى هذا الهدف. وأعتقد أن عملية دفع بسيطة لهذه اللجنة ستصل إلى نتائج.
بعد أيام ستنتهي الفترة المحددة لعمل اللجنة السباعية التي لم تحسم بعد النقاط الرئيسية، فيما الأطراف جميعها تقف على مسافة بعيدة من التوافق الذي قالوا أنه قريب المنال. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
حسدك على البرود البيكا حسدك ثلج الدنيا كلها يجيبك أحسدك على البرود البيكا حسدك ثلج الدنيا كله يجي بعدك ما يحترق دمك أي شي ما يهمك والأيام الأيام كلها سوى عندك حسدك ما عرفت لا فديا مرتاح وصديق عيونك النار حسدك ما عرفت لا فديا مرتاح وصديق عيونك النار حتى من نجيب عيني دمعتي تسمعها بقلب بارد شكوتي حتى من نجيب عيني دمعتي ما بقلوب بارد شكوتي أقول لك شوف قلبي مشتلنا عايش على أعصابي وياك محتار أقول لك شوف قلبي مشتلنا اسمعني ولا تهتم لي وفي قلبك أظن تضحك علي اسمعني ولا تهتم لي وفي قلبك أظن تضحك علي
أما الآن فأترككم مع برنامج مبعيدين.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعيدين 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 برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، ضيف حلقة اليوم المهندس عبد الكريم البيضاني، المدير المشرف المسؤول عن موقع شبابيك. موقع شبابيك هو واحد مواقع الوطنية، وأيضا فيها إبداع، فيها تنوع، فيها الكثير من البرامج التي تجذب المتابع والقارئ. فمرحبا بزميلنا الأستاذ عبد الكريم البيضاني.
أهلا وسهلا بكم.
كريم البيضاني، من أي محافظة، من أي مكان إجا؟ المدارس اللي درس بيها، من هو، شلون صار يعني صارت عنده هاي القدرة على الانترنت؟
أول مرة أنا ابن الجنوب.
نعم.
أنا ابن العمارة.
والنعم.
نولدت بأحد القرى تابعة لقضاء المجال الكبير.
نعم.
يعني بحكم عمل والدي.
نعم.
كان تاجر شلب وهذا بيعرف المناطق الفلاحية كل يعني من منطقة الشامية إلى القرن بالبصرة.
نعم.
يعني هو متنقل.
نعم.
نولدت بأحد القرى.
نعم. نعم.
وكملت دراستي بمنطقة قريبة من المجر الكبير.
نعم.
كملت دراستي الابتدائية والمتوسطة والثانوية كملتها بالمجر الكبير نفسه.
نعم.
قضاء طبعا قضاء كبير بما يقارب 125,000 نسمة. نعم. وكان طموحي انه انا ادرس واكمل بس مع الاسف انه الظروف اللي عشنا بيها في ذاك الوقت تمنع الانسان انه يتطور فكانت الفرصة انه يعني الأهل ساعدوني فطلعت حاولت أنه أدرس بتركيا بس كانت بسنة 79 كانت ظروف جدا مزينة بتركيا باعتبار كانت أكو ظروف سياسية وانقلاب عسكري فأنا كنت ناوي على أساس أدرس بالجامعة الأمريكية بأنقرة فما صارت الفرصة وبعدين انتقلت إلى بلغاريا استقريت بلغاريا دراستي لأن كملت ورجعت العراق
رجعت
يا إيه رجعت العراق بس خلوني بالجيش بقيت حوالي 4 سنوات وبس أنا كنت الجهود الفردية يعني عملت شركة خاصة بي وكنت أشتغل يعني عايش نفسي بيها بس مع الأسف ما شفت الوظيفة بالعراق وغادرت بعد ما صارت الظروف يعني بعد الحرب الكويت يعني بعد كل شيء موجود وهربنا هروب يعني طلعنا على سوريا وكانت الظروف كلش صعبة يعني صراحة
هسه ابو سمير الان انت في اوروبا واريد اعرف علاقتك بالانترنت يعني احنا العراقيين خلينا نكون انت بديت بالموضوع النظام الدكتاتوري السابق منع على العراقيين الديش ومنع على العراقيين التليفون الموبايل ومنع على العراقيين اي شيء له علاقه بالاتصال بالخارج وبالعالم الخارجي فلذلك ما عندنا خبره يعني بالانترنت فانت عراقي ومن العماره من الجنوب ومن قريه باخر الكره الارضيه شلون اجيت وصرت يعني على الانترنت وقدرت ان اسوي هذا الموقع بشغل هواي الموقع مالك بشغل هواي حقيقي يعني متعب يعني فشلون صارت عندك هذه يعني انت اثبت انه العقل العراقي يعني عقل خلاق يعني انت لا عندنا دارسين انترنت ولا شايفين بالعراق انترنت وانت من قريه وقدرت تسوي موقع بشغل يعني هل انت درست هذا الشيء دراسه في اوروبا ام ولا او متابعه شخصيه
الحقيقه انه انا صار كمبيوتر بس مع الأسف قلت لك إنه أنا بالعراق ما يعني كانت الفرصة غير مهيئة لأنه أنا أطور نفسي لما خرجت من العراق درست نفس الشيء خاصي بس يعني خليت عهد على نفسي إنه أنذر جهودي في سبيل بلدي فبصراحة أنا كنت في البداية أكتب مقالات وأنشرها بالمواقع الأخرى والصحف فقررت إنه أنا اهتم بجانب البرمجة بالمواقع
نعم.
ركزت كل اهتمامي في سبيل انه يعني اخلق في الموقع تبرز بي ثانيتي حتى اقدر اعبر بي ما بداخلي يعني قدرت انه ابرمج كل المواقع اللي موجودة بنفسي يعني
نعم.
وبنفس الوقت وظفت الجانب هذا للصحافة يعني كصحفي بنفس الوقت نميت نفسي وهذا يعني طلب وقت قبل السقوط كانت يعني انه الانسان اذا يكشف نفسه او هويته يؤذي النظام فكانت يعني اهل رهائن بالنظام السابق فكانت العمليه صعبه جدا يعني
نعم أبو سمير خليني بس أذكر المستمعين الكرام أنه هذا اللقاء مع المهندس كريم البيضاني مدير موقع شبابيك برنامج مو بعيدين إذاعة العراق الحر نعم
فوجدت عندي فكرة أنه لازم نوع المسألة إلى أن قدرت أنه استقطب مجموعة من الكتاب ومن الأخوة يعني المهتمين بالجانب الإعلامي وقدرنا خلي الموقع شوي يكون
ابو سمير عفوا ممكن واحد يكون يعني يدير موقع انترنت بس مو شرط ان يكون اعلامي مثلا انت مهندس يعني فني ممكن يدير موقع لو ضروري ان يكون عنده حس اعلامي ان يكون عنده خبره اعلاميه
لا بالطبع هو بس جانب العلمي بالمساله ما يؤدي لاي شيء يعني لازم يكون الانسان
انت بالبدايه لقيت صعوبه باعتبارك كونك مو اعلامي بس بعدين بالتجربه وبالمستقبل صارت عندك خبره متراكمه يعني اعلاميه
طبعا طبعا بحكم احتكاك الوسط الصحفي بالذات جتني يعني رسائل كثيره من صحفيين بالعراق هم متخصصين كصحفيين وكانوا يثنون على يعني طريقة أرضي
الموقع مالتك عفوا ما يشبه مواقع أخرى. أنت تقصد يعني مسوي هالشكل، يعني أنا ما أقول لك هو موقع مثلا لا مثيل له، بس هو موقع متميز يعني ماكو موقع يشبهه، طريقة إخراجه، طريقة برامجه، طريقة
هو بصراحة أنه كان في الفكرة مالتي أنه يعني أخليها مثل لوحة، يعني لوحة مثل شلون لوحة يرسم عليها فنان. يعني أكو فرق بين أنه تروح مثلا تسوي عقد مع شركة ويسوي لك موقع ما تعرف شلون تسوي، وتجي له بس يعلموك مثل الايميل، يعني يعلموك شلون تشتغل عليه وانت ايش ساعه تنشر، وتكون مقيد. انا بالنسبه لي اقدر اغير الموقع باي لحظه واغير شكله، بس شنو بس يبقى داخل الموقع هذاك يعني ما نغير فيه. وهو هذا الشيء اللي يميز شبابيك، انه انا يعني بامكاني دائما اخلي الموقع متجدد، يعني اول شغله. والشغله الثانيه انه بهاي الطريقه يعني يعطيني مجال انه اتوسع بالموقع نفسه.
نعم.
والانسان لازم ينشر شيء لازم يكون مسؤول عنه. بس احنا لما نتكلم عن هموم الوطن هناك فيه ونكون يعني لازم تاخذنا جرأه، اذا ما احنا نكون نمتلك هاي الجرأه، يعني شو يقول المواطن او الصحفي حتى في الداخل العراقي اللي على خط النار.
نعم. جئت تعرضت انت كشخص او موقعك الى عداوات من مواقع او من اشخاص جراء موقفك الوطني هذا؟
بصراحه تعرضت كثير واذيت عائلتي كثير.
نعم.
يعني انا حارب عائلتي من زمن طويل، انه حتى من زياره العراق.
نعم.
اخاف عليهم لانه ممكن يكون
نعم.
غضب جهه معينه او البارحه يمكن وصلتني رساله مثلا من جهدي خلق. يعني يعرضون عليه رشوة ويعرضون عليه يتصلون بي ويلدون تليفوني وما أعرف يعني على أساس أنا أرديت عليهم قلت لهم بالبداية قلت له أنا ضد الدكتاتورية بصورة عامة، وإذا كانت يعني بلدكم أكو دكتاتورية وأنتم مثلا تحاربوها أو غيرها أنا هاي معاكم، بس أنا ضدكم لأنه أنتم أصدقاء الدكتاتورية تحاربون مثلا نظام بلدكم تشوفونه ما يعجبكم وبنفس الوقت تدعمون نظام أهلك بلدي.
ايش قد يتابعون القراء يتابعون موقعك ابو سمير؟
والله يعني اعداد هائله.
مثلا تقدر تعطينا رقم يعني؟ وطبعا شلون تعرفه يعني مثبت رسميا هذا؟ اكو فد جهه عالميه تثبت هذا؟ اكو فد شيء يعني؟
هو طبعا موجود بال
اي انا اذا تحكي عن هذا ابو سمير.
اكو شركات اكو مواقع بالانترنت مسؤوليتها هي تراقب يعني الرينج او مستوى الموقع عالميا مثلا.
نعم.
او بمنطقه معينه او انه اهتمامات اي بلد بهالموقع هذا وين.
نعم.
اكثر شيء الاهتمامات موجوده. المفارقات انه مثلا بامريكا كثير يتابعوه وباوروبا طبعا، والعراق اكثر القراء من العراق. موجود صفحه اسمها اليكسا وحتى جوجل نفسه هذا بالبحث نفسه هم بيرنج موجود. فالحمد لله احنا من ضمن ال 50 او 60 الف موقع على مستوى العالم، لأنه مواقع الإنترنت ما يعادل 8 مليارات أو 9 مليارات عددها. فإحنا صورنا هل 100,000 على مستوى العالم.
ممتاز. لا هذا الموقع من متابع موقعك وموقع صوت العراق بعض المواقع الأخرى أيضا متابعة من قبل الجمهور بالعراق، يعني أنا أعرف وأعرف أنت شخصيا تحظى ب يعني اهتمام القراء. يعني
بإمكاني هذا الموقع مالتي أخليه يصير يعني مرتبة أعلى لو أضيف كثير مثلا من أي مواضيع قاعد يضيفوها الأخوة أي خبر ينشروها، لا أنا أخلي الموقع متخصص وبنفس الوقت يعني أوجه القارئ الموجود اللي ما يقش الموقع مالتي مثلا ما يعجبه مثلا أو ما يروح للمواقع الأخرى يكون قدامه. يعني
عندك كتاب خاصين أبو سمير لو أنت يعني تأخذ مقالات من المواقع؟
اغلب الكتاب الموجودين بعثوا لي طبعا.
نعم.
بس انا يعني يعرفونهم وانا لما اركز على موضوع معين يعني اريد مقالات معينه حول هذا الموضوع نفس الجانب مثلا المخالف او جانب معه لما نخليها سرد بسيط يعني تكون المساله ممله يعني بالنسبه لي.
نعم.
وانا اشوفها من خلال القراء نفسهم اعدادهم الموجودين وبنفس الوقت تعليقاتهم، في تعليقات كثيره تجي انا ما حتى التعليقات ما انشرها في الجيش.
نعم.
لانه ممكن تصير
بيها تهجم شخصي. نعم. احنا استاذ كريم وصلنا الى النقطه الاخيره في حوارنا وفي هذا اللقاء الجميل ولو ساعه متاخره بالليل هسه. انت طبعا من المجر كما ذكرت، والمجر شعر وغنى يعني به، فحتى نختمها اليك طبعا شنو رايك نسمعك واحد من ولايتك من المجر نسمعك اغنيه كريم منصور؟ وانا اعرف تحبه طبعا.
طبعا تحياتي للفنان الرائع كريم منصور، ان شاء الله نلتقي بالعراق وان شاء الله نسوي حفلة مناسبة يعني نجاحنا بكل شيء يعني
ان شاء الله
ان شاء الله احنا ماشيين.
شكرا. هسه راح نقدم لكم يا الكريم منصور.
كريم منصور يعني من المطربين المفضلين يعني
كل الحبه
يعني دي نكهه اهم يعني صراحه.
شكرا جزيلا المهندس كريم البيضاني مدير موقع شبابيك، ونتمنى لك ولموقعك النجاح الدائم والتالق في خدمه القضيه الوطنيه العراقيه.
وانا اشكرك استاذ صالح، وانت انسان رائع طبعا وقلمك معروف يعني، واحنا انت مدرسه بالنسبه لنا.
الله يخليك
يعني نستخر فيك
ابو سمير. شكر جزيل لك.
بس تعالوا لو جيتوا شوفنا حنينا وقلوبنا ما تنسى منكم بل كانت نسينا. بس تعالوا لو جيتوا شوفنا قلوبنا ما تنسى منكم بل كانت نسينا. بل كانت وقتنا يجيبكم بل كانت والشم روايح طيبكم وقتنا يجيبكم البت ونشم روايح طيبكم بل كان ما صدق حتى لو جيت وقعدت وعيون أحس فيهن رشد ما صدق لو جيت وقعدت عيون أحس فيهن رشد وما أقول أنتو لأن صرتوا مستحيل لا تجونا لا نهار ولا لأن صرتوا مستحيل لا تجونا لا نهار ولا بليل صرتوا بس فكرة عزيزة ما تغيب صرتوا بس جروح بينا وما تغيب صرتوا بس ذكرى عزيزة وما تغيب صرتوا بس جروح بينا وما تطيب بس تعالوا بس تعالوا.
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.